بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ووحدانيته أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر لنا عيوبنا وأن يفرج عنا همومنا، اللهم آمين آمين. ثم أما بعد، نواصل الحديث أيها الإخوة الكرام في هذه التطوافة من خلال هذه المحاضرات مع الرحمة المهداة، مع النبي المصطفى محمد صلوات الله وسلامه عليه. وحديثنا اليوم بأمر الله تعالى عن علاقة النبي صلى الله عليه وسلم، أو معالم علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بكبار السن. المرة الماضية كنا نتحدث عن ذوي الاحتياجات الخاصة، ورأينا كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الفئة من الناس التي لا يخلو منها مجتمع من المجتمعات ولا بيئة من البيئات. واليوم إن شاء الله عز وجل نموذج جديد، وهو آلية التعامل مع كبار السن. كبار السن أولا نسبة كبيرة تعيش في المجتمعات العربية والإسلامية والغربية كذلك من كبار السن. سنة 1960 بيقولوا أن تعداد كبار السن وصل في حدود 250 مليون، يعني بتتكلم على ربع مليار. العدد بيزداد، وهم بيقولوا ان سنة 2020 حيكون العدد تقريبا في حدود 950 مليون، يعني بتتكلم عن مليار، يعني في حالة من حالات التزايد، خصوصا مع ما يسمى بالتطور في الحالة الصحية ويعني البيئة ومثل هذه الأمور. يعني بتتكلم برضو عن سنة 2020 هيكون خمس سكان العالم مما يسمى بكبار السن. كبار السن بتتكلم عن اللي هو وصل 60، أو في بعض الدول بتقول إنه هو وصل 65. هذه المرحلة العمرية إن قدر الله عز وجل للإنسان طول العمر فلا بد أن يمر بهذا الأمر، من طبيعة الكون يقوم على هذا الأمر. لا الصغير بيتنه صغير ولا الكبير بيتنه كبير، لا، هو الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. بتبقى صغير، تبقى شاب، بسم الله ما شاء الله بقيت كبير، وصلت للأربعين من العمر، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني، ده التمام. وما بعد التمام إلا الإيه؟ إلا النقصان. لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسان. فبتبدأ العملية، طفل والناس مبسوطة به وفرحانة، بسم الله ما شاء الله، تسعى له إذا طلب، وتلبي له إذا احتاج، وتدغدغه إذا يعني اهتم أو إذا اغتم. ثم بعد ذلك إذا شب وتزوج وما شاء الله، لكن تتغير الأحوال إذا كبر الإنسان. هذه المرحلة تسمى الشيخوخة، هتسميها مرحلة الهرم، خلاص الإنسان بقى كبير ووصل إلى سن معين، اللي احنا بنسميه المسن، اللي القرآن أو السنة النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل ألا يرد إلى إيه؟ ها؟ أرض للعمر. إيه أرض للعمر بقى؟ وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، أسأل الله جل وعلا ألا نرد إلى أرض للعمر. تعرف المرحلة اللي هي إيه؟ اللي هي كبر السن ويحتاج فيها الإنسان إلى غيره. ما في ناس بتعيش وبتعمر والله جل وعلا يعطيها برضو الصحة، ما زالت موجودة، ضعفت وكلت، لكن ما زال يعتمد في الغالب الأعظم من أموره إلى نفسه. لكن أن يحتاج الإنسان إلى غيره دي بتبقى صعبة قوي، حتى وإن كان هذا الغير أو الآخر ابن أو بنت أو أخ. لا، الزوجة ممكن تتحمل هذا الأمر، لكن صعب أن الابن يتحمل أبوه أو البنت تتحمل أباها أو أمها في هذه الفترة. ولذلك أن يبقى الإنسان ويعيش مدة طويلة من العمر والله جل وعلا يبقي له صحته، دي حاجة تانية، دي نعمة فوق النعمة وأمر عظيم، أسأل الله جل وعلا ألا يحوجنا في كبر سننا إن قدر لنا إلى أحد من خلقه. يبقى أنت كده قاعد بعافيتك وبصحتك، لا ابنك تقول له هات فيت يعني زمزق منك، ولا حتى بنتك، ولا حتى قريب أو بعيد. يبقى أنت كده منك لمين؟ ها؟ منك لله. في النهاية يبقى منك لله، وأحسن حاجة أن يبقى منك لمين؟ هي أحسن حاجة يبقى منك لله. يعني هل ستجد أرحم من الله عز وجل منك؟ النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة من الغزوات وجد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تطوف على يعني بتدور كده على ابنها، فلا تجد طفلا صغيرا إلا وألصقته بصدرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ ست ديت اللي بتشوف أي طفل غريب وتاخده تحطه على صدرها وتطبطب عليه وتلقمه صدرها حتى ترضعه، بيقول لهم دي لو ابنها معاها أترونها طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله. قال الله أرحم بعباده من هذه بولدها، لله أرحم بعباده من هذه بولدها. هو الرحيم، هو الرحمن، هو اللطيف، هو البر، هو الودود. شوف الأسماء دي كده وعيش معاها إن شاء الله عز وجل. الشيخوخة قلنا إن هي مرحلة من المراحل، ومن قدر الله عز وجل له أن يعيش إلى آخر عمره ده بلاء ولا نعمة؟ الراجل الكبير في السن ده دي بلية ولا عطية؟ نعمة ولا نقمة؟ حسب صحيح. إذا أحسن العمل نال الأجر العظيم من الله عز وجل. ليه؟ لأني أطول الناس خيركم كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، من طال عمره، بس مش لوحده، وحسن عمله، عايز الاثنين مع بعض. وكلما طال عمر الإنسان في الخير كلما ازداد أجره. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم على عمه العباس، كان تعبان شوية سيدنا العباس، في أثناء مرضه تمنى الموت، فيقول النبي يقول يا عما لا تتمنين الموت، تتمنى الموت ليه؟ أصل أنت إذا طال العمر أنت بين واحد من اثنين، إما أن تكون مذنبا فتكون فرصة لك في التوبة والرجوع إلى الله عز وجل، وإما أن تكون محسنا إيه اللي يحصل؟ فتزداد من هذا الإحسان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه. ما تتعب شوية والحالة تزنق معاك، شغل مفيش، فلوس مفيش، مشروع باظ، العيال والهم كتير، والغم مفيش أكتر منه، والعملية خلاص، لا اوعى تتمنى الموت. طب خلاص بقى يعني مفيش غير كده، لا تدعو أيضا بالموت، ولكن الدعاء الوارد تقول ايه؟ اللهم أحييني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. أصل أنت ما أنتش عارف، وأنت مفكر إن لو قلت يا ربنا خدني النهاردة وربنا خدك عفوا يعني، ولا خدني ولا خد اللي هو عايز ياخده، خلاص أنت رايح الجنة ولا إيه؟ هو أنت متخيل إن الهم والغم اللي هو موجود في الدنيا ده بعد الموت أنت متأكد إن في راحة وفي نعيم؟ ما هي العملية لو كده ما كانش حد أصلا يعني ظل فترة بسيطة في الدنيا، كان الكل يقول لك يلا طالما ان احنا هننتقل من دار الخراب الى دار العمار. ولكن الاصل انك بتجد ان الناس الغالب الاعظم الناس بتخاف من الموت. ليه؟ لانها تخشى ان تنتقل من دار العمار الى دار الخراب، ده الحاصل عند الانسان. ولذلك النبي نهى ان يتمنى الانسان الموت لضر اصابه. في المسند عند الامام احمد حديث عجيب قوي، يذكر الحديث أن رجلين من بلي دي حي من قضاعة أسلم الاثنين مع بعض، وفيهم واحد دخلوا الإسلام مع بعض، ثم مات أحدهما شهيدا في سبيل الله عز وجل، وبقي الآخر بعده سنة. سيدنا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه رآهما في المنام، شاف الاثنين في المنام، فوجد الذي أخر أعلى درجة، الأولاني مات والثاني مات، ده عادي ما ماتش شهيد، لم يقتل في معركة ولا في غزو ولا في شيء، فرأى الآخر اللي هو قاعد سنة أسبق وأعلى درجة ومنزلة من الذي مات شهيدا، فاستشكل الأمر عليه، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أريد الجنة، أنا شفت الجنة، شفت الاثنين اللي أسلموا دولت؟ الشهيد ده متأخر والرجل الآخر في درجة عالية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. ألم يعش عاما بعده؟ عاش سنة. ألم يصم رمضان؟ ألم يصلي كذا وكذا من الصلوات؟ مش ربنا أبقى سنة؟ السنة دي على الأقل فيها عمل إيه؟ صام رمضان. والسنة دي كمان عمل إيه؟ صام خمس صلوات في اليوم، في الشهر، في السنة. بتتكلم من 5 في 365. إخواننا المحاسبين يا حاج صبحي، وصلنا لحد كام؟ ها؟ وصلنا لعدد كبير ومش كده ولا ايه؟ ده انت بتتكلم في الالاف، الخمسه في ثلاثه عدد، ده لسه ده عدد من ركعات. هتفكها بقى ركعات، وتفك الركعات فيها كم سجده، وكل سجده فيها كم تسبيحه. ده كل دي نعمه ولا مش نعمه؟ اذا ابقاء الله عز وجل للعبد حتى وان لم ينل هذه الميته الشريفه اللي هي الموت في سبيل الله عز وجل، ابقاؤه خير. يبقى اللي ربنا يطول في عمره ويخليه عايش قبل الأربعين وبلغ الخمسين وبلغ الستين وكمان ما شاء الله، نقول له مع حسن العمل دي نعمة عظيمة. ولذلك النبي صلوات الله وسلامه عليه يقول: خياركم أطولكم أعمارا إذا سددوا. سددوا إيه؟ الأعمال بتاعتهم كانت أعمال مسددة، مش النبي بيقول في الحديث سددوا ها وقاربوا؟ يبقى إذا كان ناس استقاموا على الطريق، الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم، ده مطلوب. طب إذا استقام العبد وسدد وقارب وطال عمره، إذا كان الأمر بهذه الصورة، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا العبد من أفضل العباد عند الله عز وجل. تعجب عندما ترى الشيب وعلامات الشيب بدأت عند الناس. الصحابة يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الشيب الذي يظهر. بسم الله ما شاء الله، معظم الناس اللي قاعدة خلاص بدأ كده بيسموه عندنا، بيقول لك بدأ ايه؟ يطقطق، مش كده؟ تطلع شعراية ولا اثنين ولا ثلاثة. لا، الشيخ عثمان بسم الله ما شاء الله ده خلاص كله بقى ابيض فابيض. فده نور، هذا نور. فقال رجل: يا رسول الله، ان اناسا ينتفون شعرهم. في ناس تيجي على الشعر الابيض كده ما عايز يبقى طول عمره ايه؟ شباب في شباب. قال: إن شاء فليفعل، إن شاء فلينتف نورا. هذا نور. والنبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالك من اللي جاي ده لأن ده يهمك قوي، قال: من شاب شيبة في الإسلام كتبت له حسنة وحطت عنه خطيئة ورفع بها درجة. عد بقى يا عم الحاج عندك كم شعراي، كل واحدة كده مش كده ولا ايه؟ يبقى انت قاعد بسم الله تروح تمسك الملاية وتقعد تعد، ادي حسنة ادي اثنين ادي ثلاثة، او متوه يبقى انت كده خلاص بسم الله ما شاء الله، وترفع درجة وتحط عنك خطيئة وتكتب لك حسنة. ده إن عند ما هذه العظمة، دي في حد ذاتها بتدل على أن هذا الإنسان الذي أعطاه الله عز وجل فرصة، ما أعطاه الله عز وجل هذه الفرصة إلا وهو يريد به الخير. عارف برضو ليه؟ لأن الله جل وعلا لا يريد بعباده إلا الخير، هو لا يريد بك إلا الخير. سواء أغناك لا يريد بك إلا الخير، طب لو أفقرك لا يريد بك إلا الخير، إن أمات الإنسان صغيرا لا يريد به إلا الخير، وإن أحياه كبيرا لا يريد به إلا الخير، وأعطاك كل ما تستطيع من خلاله أن تحصل الثواب العظيم عند الله سبحانه وتعالى. الإنسان بقى إذا كبر والمجتمع موجود فيه كبار السن، الكبير ده ممكن يكون أب، ممكن يكون أم، ممكن يكون معلم، ممكن يكون جاف، ممكن يكون حاكم. كل هؤلاء لهم حق الإكرام، ولا يجوز للإنسان ألا يوقر الكبير. ولذلك تجد الحديث اللي احنا حافظينه جميعا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم ويعرف قدره كبيرنا. ليس منا يعني ايه؟ كأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا، مين هم منا؟ مين دول؟ المسلمين. كأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد من المسلم أن يعيش دون أن يكرم الكبير من الناس، لأن الأيام دول، وقد تكون اليوم صغيرا لكنك قد تكبر بعد عدد من السنوات. ولذلك يأتي الحديث ليخبرك بأنه كما تدينه تدان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيد الله عز وجل من يكرمه في مثل سنه. لما تكرم إنسان لسنه وتعطيه قدره ومكانته وتوقره وتقدره وتعطيه ما له من القدر العظيم والقدر الكبير، الله جل وعلا، النبي يخبر أن الله جل وعلا سيقيد لك عند كبر سنك من يفعل لك هذا. تحسبها الزبا، ما تحسبهاش لأنها تتعب. هذا التقييد قد يكون أصلا بأن ربنا سبحانه وتعالى يسخر من يكرم لك أولادك، ليس شرطا أن يكون هذا الأمر في شخصك أنت، قد يكون في ولد من أولادك، قد يكون في زوجة بعد وفاة الإنسان، قد يكون يعني بمن يترحم عليك بعد وفاتك. كل هذا قائم وكل هذا موجود. قد تكرم إنسان فلا يزال يذكرك بخير ويوصي من يدعو لك بخير لأنك أكرمته وأعطيته شيئا ما كان يتوقعه من مثلك. ولذلك تيجي تلحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بقى يتعامل مع الناس من خلال الشريعة بتاعته اللي هي قائمة على اليسر. تعامل بإيه؟ تعامل صلى الله عليه وسلم بمراعاة هذا السن، صلاة صوم زكاة حج، كل هذه الأمور تراعي هذا الأمر، لأن الشريعة بتاعتنا قائمة أصلا على التيسير. الله جل وعلا يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وإحنا عندنا القاعدة الفقهية بتقول المشقة تجلب التيسير، وكلما ضاق الأمر اتسع. لما العملية خلاص كده بتضيق بتبقى معناها إيه؟ أنت خلاص وسعت خالص. كلما ضاق الأمر اتسع، المشقة تجلب التيسير، ودي طبيعة الإسلام قائم على هذا الأمر، دي الشريعة كده. ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج، الحرج مرفوع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثتم ميسرين، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. في رواية لما بعث اثنين من الصحابة قال لهم كده بشرا ولا تنفر، ويسرا ولا تعسرا. طب الكلام ده مجرد كلام ولا الشريعة نفسها قائمة على هذا الأمر مع كبار السن؟ لا، ده تيجي بقى كبار السن تراعين في هذا الأمر. تيجي عندك في الصيام، وعلى الذين يطيقونه فدية طعامه. قال الكلام ده خاص بمين؟ ابن كثير رحمة الله عليه يروي عن ابن عباس يقول إن هذا الأمر متعلق بالشيخ الكبير. وعلى الذين يطيقونه، أي لا يطيقون الصيام، مش قادر يصوم لأنه كبير في السن وبلغ من العمر ما بلغ، يصوم هذا الصيام قد يتعبه أو يكثر من ألمه ومرضه وهو في حالة يحتاج فيها إلى الراحة. يوم النبي يقول لك لا، القرآن يقول لك لا، الشريعة تقول لا، أمال إيه؟ يطعم عن هذا اليوم. طب لو افترضنا أنه ليس في مقدوره أن يطعم، خلاص إذا أخذ ما وهب رفع ما وجب. يجي في موضوع الحج، لا يستطيع الإنسان أن يذهب لكبر سنه ولم يحج في صغر سنه أو في شبابه لأنه لم يكن قادرا أو مستطيعا من جهة المال، فلما جاءه المال ذهبت منه الصحة، خلاص رفع الله عز وجل هذا الأمر عنه. لأن كده الحج كما في سورة آل عمران وحتى في الحديث المتفق عليه لمن استطاع إليه سبيلا، والاستطاعة أن الإنسان يكون قادر، عنده قدرة مالية وقدرة بدنية. تأتي المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتقول يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا. أبويا فرضت الحج، لما فرضت اتفرضت وأبويا كبير في السن ومش قادر، لا يثبت على راحلته، بيتحط على الناقة أو على البعير أو على، لا يستطيع أن يثبت عليه، أفأحج عنه؟ نعم. خلي بالك في رواية تانية كان واحد جاي بيسأل النبي، فالنبي يسأل مين الكبير؟ دي الاثنين مع بعض، مين اللي يحج؟ ها؟ الكبير اللي يحج على ابوه يعطيه هذا الفضل، زي احنا ما بننادي كده بعض الناس، اما بننادي على حد بنقول له ابو مين؟ ابو فلان، فلان ده اللي هو المفترض ان ابنه هون ابنه الاكبر، ودي صوره من صور تكريم الاكبر، لان النبي كان اذا اجتمع عنده الناس يقول ابداوا بالاكابر، وفي روايه بالكبير، ابدا بالكبير وانت قاعد كده، ناس موجودين وقاعدين هتعمل ايه؟ كبر، شوف أكبر واحد في الناس اللي قاعدة اللي الجالسة وابدأ به. فالنبي لما الرجل بيقول له يا رسول الله أبويا يعني ينفع حج عنه؟ قال له أنت الكبير، نعم، قال حج عنه. ولذلك لما بيكون موجود ولد واثنين وثلاثة وأربعة وهؤلاء جلوس ويريدون أن يحجوا عن أبيهم حجة الإسلام اللي هي حجة الفريضة، مين اللي يحج له الحق؟ مين؟ الأكبر. هتقول طب أنا ذنبي إن أنا الصغير. مش ذنبك يا سيدي، بس دي ده قدر الله عز وجل، فأعطى للكبير هذا الأمر في مثل ذلك في موضوع الحج. تيجي عندك حتى في موضوع الصلاة، بعض الناس ينفرون المأمومين من الصلاة خلفه إذا أطال في صلاته. يجي الصحابة اشتكوا من هذا الأمر وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم ينفروا من صلاة بعض الناس، فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم ليقول وإن منكم منفرين. في ناس بتنفر بسبب إيه؟ بسبب الإطالة. خلي بال حضرتك، الإطالة اللي هي إطالة، مش اللي يقرأ النهاردة صفحة ولا حاجة عند البعض أطال، واللي بيقرأ نصف صفحة عند البعض برضو إيه؟ أيضا أطال. لا، المقصود الإطالة إذا كانت إطالة 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 بجد، يعني هيقرأ لك كده الأعراف في ركعتين، ولا النبي كان بيصلي أحيانا بالأعراف في صلاة المغرب، في المغرب مش في العشاء ولا في حاجة تانية. يعني لو واحد عملها النهاردة مش يصلي العشاء، هو اللي مش يصلي العشاء، هيروح فين؟ الله أعلم ما يروح فين. أما يصلي بصورة مثل هذه دي الإطالة بقى. لكن النبي قال ذلك ثم قال من أما بكم الناس بالناس فليخفف فإن منهم المريض والصغير والكبير، في رواية ودى الحاجة. يبقى أعطى رخصة للإمام أن يخفف الصلاة بالناس إن كان فيهم الكبير، ودي دي طبيعة وموجود. يبقى ده كله أمر، شوف يراعي الإسلام مثل هذا الأمر. نقطة مهمة جدا، أحيانا وإحنا بنصلي الصلاة الرباعية أو حتى الصلاة الرباعية أو الصلاة الثلاثية، ما بتجري بعد الركعة تخلص الركعة الأولى في جلسة بنسميها جلسة الإيه؟ الاستراحة، مش كده؟ عند بعض العلماء ومنهم الأحناف والمالكية وقول عند أحمد قالوا بإني هذه الاستراحة، جلسة الاستراحة اللي هي أنت طالع من الركعة الثانية، من الركعة الأولى للركعة الثانية ومن الركعة الثالثة للركعة الإيه؟ الرابعة، اللي هي في الركعات الفردية. قالوا إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجلسة بعد أن كبر سنه، فكأنها ليست سنة لكل الناس ولكنها سنة لمن؟ لكبار السن. تبقى حاجة خصوصي احنا كلنا بنعملها والبعض ما بيصدق، بغض النظر بقى هي سنة بقى عند المالكية ولا عند الشافعية، ما خلاص بقى هي نعمة من نعم. احنا كده بتلاقي سنة كده جاي لك على الايه؟ جاي على الطبطاب كده، تبقى سنة حلوة توافق عند الانسان هوى، زي سنة الاضطجاع بعد سنة الفجر. من السنة ان الانسان يضطجع بعد ما يصلي سنة الفجر. تبقى انت كده يعني لو سهران شوية ولا حاجة وتصلي ركعتين السنة دول تقول والله سنة الاضطجاع دي حلوة قوي، بس تبقى المشكلة لو اضطجعت ما قمتش بعد الشمس ما طلعت، تبقى دي مشكلة تانية. يبقى انت عشان تاخد سنة بعد سنة ضيعت فرض وضيعت كل حاجة. لكن خلينا نرجع لموضوعنا، بنقول ان دي شوف روعة الاسلام انه يراعي هذا الامر، وان هذا الانسان المسن يراعي انه لا يستطيع ان يقوم قومة واحدة فيخف بعد ان جلس مباشرة، لا ده في جلسة ديت ودي كمان، ده ايه ده؟ انت تثاب على هذا الامر لانك تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. اعجب شيء وده نختم به، سورة هذه القائمة، الغرب اخترع شيء جديد في الفترة اللي في القرن الماضي، كان بدأوا بحاجة سموها موت الرحمة. موت الايه؟ موت الرحمة. وارتأوا ان الانسان الكبير في المجتمع اصبح عالة يكلف المجتمع، فهو انسان غير منتج، انسان مستهلك، يأكل ويشرب لكنه ويلبس ويطعم لكنه لا ينتج. يا سيد الفاضل، ما هو انتج قبل كده 30 40 50 60 سنة، انت عايز يتم طول عمره؟ ولو افترضنا انه لا ينتج، اليس عنده هو من ملكيته الخاصة ما ينفق به على نفسه؟ بعض الجمعيات قد تنادي بهذا الامر ما يسمى به موت الرحمة. هولندا كدولة من الدول لا تعاقب الاطباء الذين يقومون بهذا الامر، اللي عايز يموت يجي هيدي له حقنة معينة ويخلص منه مع السلام، اراح واستراح، لانه عالة، لأنه غير منتج، لأنه قد يكون لديه ما لديه من الأمراض وفي نفس الوقت قد يعدي غيره. كل هذه الأمور نقول لهم لا، هؤلاء الكبار السن إنما نحن نعيش بهم، ما يرحمنا الله عز وجل إلا بهذه النوعية من الناس. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنما تنصرون بضعفائكم؟ بضعفائكم. النصر يتأتى من الإنسان الضعيف قبل أن يتأتى من الإنسان الكبير. قد يتأتى من قبل المريض ولا يتأتى من قبل الصحيح، قد يتأتى من قبل الفقير ولا يتأتى من قبل الغني، لأن الله جل وعلا إنما يتعامل مع الناس لا بصورهم ولا أجسامهم، وإنما يتعامل مع الناس من قبل قلوبهم. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. دي النظرة. ولذلك الشيء العجيب، تقرأ قول الله عز وجل ويتحدث عن الأب والأم على اعتبار أنهم كبار، اللي هو الصحابي جاي بيقول له أنا رايح أجاهد، أنا اكتتبت أن أجاهد معك، وإن لي أم، عندي أم. قال كيف تركتها؟ قال تركتها تبكي، أب أم. قال اذهب فأضحكهما. تجمع لا روح ارجع تاني كده ضحكهم زي ما بكتهم. ويرجعه النبي صلى الله عليه وسلم ليجاهد تحت أقدام أبيه وأمه. جهاد طبعا لم يكن جهاد دفع، جهاد طلب، وإنما كان جهاد كما يسميه العلماء جهاد دفع. يقول لا روح. يقول واحد تاني يقول له أمي ماتت عايز أروح معاه، ألك يا خالة؟ قاله نعم. قال اذهب. فيجعل الخالة في مرتبة من؟ في مرتبة الأم. ولذلك تقرأ قول الله عز وجل إما يبلغن الكبرة، إما يبلغن إيه؟ الكبرة عندك ولا عندك الكبر؟ عندك دي مقصودة مش جاية كده. إما يبلغن عندك، عندك لا عندك متكلم الحديث عن الأب والأم. يبقى الأصل إن عند كبر الوالد والأم يكونوا موجودين فين؟ إما يبلغن عندك، إما يبلغن عندك، ما قالش الكبرة وبعدين يجيب عندك، لا دي مقصودة. وكأن الأصل إن الوالدة والوالدة، أن الأب والأم في مرحلة الكبر الأصل إن هم يكونوا فين؟ عندك، موجودين في بيتك، تأخذ البركة منهما، تتصبح بوجههما وتتمسى بوجههما. فإذا أصبحت قبلت، وإذا أمسيت قبلت، دي البركة. تأخذ خلي بالك من آل إن مهمة جدا. إما يبلغن عندك، عندك عندك انت، ده الاسلام بيقول لك، مش بيت مسنين، مش نشوف بقى ويبقى يبقى الاخ واثنين وثلاثه واربعه يقول لك مين اللي هياخد ابوه، خده بقى انا بقى له شهر عندي، انا شفت ما شفتش منه، خلاص بقى ما ترحمني شويه. ده انت اللي ترحم مين؟ ده انت مرحوم به. ده انما ما انت فيه من كرم انما هو به. ذاك اللي عنده اب او عنده ام، اذا حال السفر بينه وبين ابيه وامه، أو حال تعليمه بين أبيه وأمه، أو الظروف بين أبيه وبين أمه، لا يمر عليه يوم لو يتصبح أو يتمسى بدعاء منه. ما بقتش تكلف كتير على فكرة، ما بقاش زي زمان. كان زمان دعاء الناس تحسبها كده ويقول لك ده، لا دلوقتي خلاص أهو الحاج فايبر والحاج واتساب والجماعة دول تخلوا العملية يعني، خلاص بقت يعني ما فيش. فده يا أخوانا الكبير السن كيف نتعامل معه؟ نحن إنما نرحم بهؤلاء. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمته، وأن يديم علينا عافيته، وأن يرحمنا يعني في صغرنا، وأن يرحمنا في كبرنا، وألا نرد إلى أراضي العمر. وإن قدر الله عز وجل لنا كبر سن فأسأله جل وعلا أن يختم لنا بالصالحات. اللهم آمين آمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، وجزاكم الله خير الجزاء.